بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: مسألة الضد. ومسألة الضد أيضا المسألة المهمة التي تطبيقات عملية عليها، وقد احنا حكينا وكون أول من يطبق الكلام هو من يقوله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنحن نحث على أنه طرق التدريس تكون كذا كذا، من ضمنها قلنا أن تذكر أول تطبيقات الفقهية للمسألة على نحو الأمثلة، عندئذ تعطينا القاعدة أولا حتى نعرف جدوى الموضوع وحتى نتفاعل مع الموضوع ويكون أوضح. أما حتى تدخل لنا مع معة الموضوع من دون أن نعرف أنت هاي وين تحكي، ما مو قلنا بطرق التدريس. فتطبيقا لهذه الفكرة وما يسمى بنظرية الواعظ المتعظ، قبل أن يتصدى الإنسان ويكون واعظا يكون متعظا في نفسه أولا حتى يكون كلامه مؤثرا في الآخرين. فنسأل الله أن يجعلنا متعظين قبل أن نكون واعظين. فمسألة الضد تقول أن الأمر بالشيء، هاي عنوان المسألة، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا. يعني مثلا والضد على قسمين كما سيقول: ضد الخاص وضد العام. لأن الضد هنا في باب الأصول أوسع من معناه في باب المنطق. الضد في باب المنطق شنو؟ أمر وجودي مع أمر وجودي لا يجتمعان، بينما النقيضين أمر وجودي وأمر عدمي، السلب والإيجاب. بالأصول اثنين هم يسموهم ضدين، بس فرقوا النقيض بالمنطق يسمى الضد العام هنا، والضد بالمنطق يسمى الضد الخاص هنا. فعندئذ لو أمرت أنت بأمر، كمثلا دخل الإنسان إلى المسجد فوجد فيه نجاسة فأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، هل أمر بالشيء، طبعا إزالة النجاسة عن المسجد تنافي الصلاة، اثنين تنافي التضاد بالمنطق، لأن اثنين فعلان وجوديان، لو تصلي لو تزيل النجاسة، في آن واحد يصلي ويزيل النجاسة ما يقدر. فذن اثنين فعلان وجوديان متنافيان في الوجود ما يمكن تحققهما في آن واحد. فعندئذ إذا أمرت بأمر، أمرت بإزالة النجاسة عن المسجد، هل هذا الأمر يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة؟ لأن الصلاة ضد خاص لمن؟ لإزالة النجاسة عن المسجد. ويترتب عليه أثر، إذا كان الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فهي صلاتك منهي عنها، والعبادة إذا وقع النهي فيها يفسدها فتقع صلاتك فاسدة إذا تركت الإزالة واشتغلت بالصلاة. شوف تترتب عليه آثار عديدة وجدا واسعة طبعا، بس أريد نفهم الموضوع من خلال ولو مثال واحد لأن الأمثلة تعكس. أما الضد العام ما هو؟ الضد العام قلنا هو النقيض بالمعنى المنطقي، يعني سلب مالته. فإذا أمرت بشيء كالصلاة، سلب الصلاة شنو؟ تركها. فهل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة؟ مو واضح في أذهان من يأمرك بالصلاة يعني ينهاك عن ترك الصلاة، بل فعلا وردت نواهي عن ترك الصلاة، تارك الصلاة كذا، تارك الصلاة كذا، تارك الصلاة، فوردت نواهي عن ترك الصلاة. فهل الأمر بالشيء بالصلاة يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ مثلا النهي عن ضده الخاص شنو؟ افترض على أنه إذا أنت مثلا مأمور بالصيام ومنهي عن الطعام، فالطعام ضد راح يكون افترض للصيام، وإذا ضد والأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فراح يصير أكل الطعام حراما. فلو أفطر بأكل الطعام يكون إفطار على محرم وعليه كفارة الجميع، لأنه منهي عن الأكل. الأمر بالشيء، الأمر بالصوم يقتضي النهي عن ضده، وأكل الطعام ضد للصوم، فإذا الأمر بالصوم يقتضي النهي عن ضده يعني الأكل الطعام يكون منهيا عنه، محرما، فحينما يأكله هذا يكون مفطر على حرام وعليه كفارة الجمع مثلا. فهو يعني الجر بها المسألة تفريعات، إذا ثبتنا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده تترتب عليه. الضد العام واضح.
لا أحد الأمر بالعامة الأمور للصلاة من دلالة المصادقية الأمر للصلاة، لكن دلالة الزمانية
النهي عن ترك الصلاة. هذا صح، هو هذا من تهم منه، فهذا ضد أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وهو شنو يعني سلب مالته، هذا من تهم منه. لكن اختلفوا في أي هذا الاقتضاء والدلالة من أي شكل من أشكال الدلالة، هاي صحيح، لكن الاختلاف في اصل الاقتضاء يكون بضد الخاص. يعني عندنا اختلافين، اولا اصل الاقتضاء، هل ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده سواء العام او الخاص ام لا. اصل الاقتضاء يعني هل يدل، خلينا نقول هل يستلزم مثلا، هل يستفاد، هاي معنى يقتضي، هل يستفاد من الامر بالشيء النهي عن ضده. فعندنا خلافين، الخلاف الأول هو أصل الاقتضاء وهل فعل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، والخلاف الثاني أو أنه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، هل هو دلالة مطابقية التزامية لو ملازمة عقلية مثلا. فعندنا خلافين. يقول مسألة الضد، هاي مسألة الضد يرحم عليها بيت الشعر مع مسألة الدور، مسألة الدور جرت هي الدور بالوزن الشعري نفس الضد، فتقدر تبدلها لمسألة الضد جرت بيني وبين من أحب، ها لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب. فياهو الأول ياهو الثاني، هو يقول لي لولا مشيبك ما شفيتك، أنا أقول له لولا جفوتك ما شيبت. فالسياه الأول ياهدى، فنظموا الدور بمسألة، فلما كان الضد بنفس وزن الدور تذكرت هذين البيتين، مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، ها لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب. ها يقول مسألة الضد، إذن اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي على أقوى. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم أولا من الألفاظ التي وردت في عنوان المسألة. عنوان المسألة هاي ورا كلمة فيه، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، هاي بين قوسين نجعلها وهذا عنوان المسألة. قال فنشرح كلمات العنوان. إذن أولا الضد، فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، وليس فقط الضد بالمعنى المنطقي، لا، لأن النقيض هم معاند ومنافي، فيشمل إذن نقيض الشيء كما يشمل ضد الشيء. والفرق بين النقيض والشيء والضد أن الضد أمر وجودي والنقيض أمر عدمي. قال فيشمل نقيض الشيء، أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودي اللي هو الضد في المعنى المنطقي، والعدمي اللي هو النقيض بالمعنى المنطقي. قال وهذا كما ترى اصطلاح خاص للأصوليين وفي خصوص هذا الباب، وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل. فنعلم أن أقسام التقابل جد أربعة، فهناك من تروح تلاحظها هناك يقصدون بالضد شنو؟ خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمنافرة، وله معه غاية التباعد مثلا. ولذا أي ولأجل أن مرادهم بالضد هو الأعم من الأمر الوجودي ومن الأمر العدمي، قسم الأصوليون الضد في هذه المسألة إلى ضد عام وهو النقيض في اللغة المنطقية، وضد خاص وهو الضد المعروف في اللغة المنطقية. فلذلك مثلا الضد العام للأمر بالصلاة شنو؟ ترك الصلاة. بينما الضد الخاص للأمر بالصلاة شنو؟ الأكل، الشرب، الإزالة، أي شيء أي فعل وجودي ينافي وجود الصلاة. فالأكل هم ضد خاص، الشرب ضد خاص، لأن ما يجتمع مع الصلاة. قال وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحداهما أضد العام وموضوع الأخرى أضد الخاص، بعد أن عرفنا أن مرادهم بضد العام هو النقيض بالمعنى المنطقي. فضد العام للصلاة ترك الصلاة، فهل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة أم لا؟ هذا إذن انتهى الكلمة الأولى شرحناها. الكلمة الثانية قال الاقتضاء، من نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ماذا يريدون بالاقتضاء؟ الاقتضاء بالمعنى الفلسفي وهو الجزء من أجزاء العلة، فالعلية والمعلولية، يقول لا، وإنما يراد هنا معنى أقرب بالدلالة يعني، أو معنى يستفاد. من نقول أن الأمر بالشيء هل يستفاد منه النهي عن ضده؟ هذا معنى، هل يدل على النهي عن ضده؟ قال هذا معنى الاقتضاء هنا، وليس كاقتضاء النار للإحراق مثلا. يوجب يدل على كل ما هالمعنى، بس يوجب كأنه هو وجودي منو؟ لا ضد الخاص، وين هذا الضد؟ وفعلا هو تعريفه بالمنطق هيك، يعني احنا كون نثبت شيء وبلحاظه نقول هذا ضد له وهذا نقيض له، هذا الشيء نثبته امر وجودي صح، هذا نثبته نقول هذا ضد وهذا نقيض علما غير لشيء ثالث، فهذا الشيء الثالث نثبته احنا هو امر وجودي. فهذا المقابل ان كان امر وجودي ينافيه ويعفه ضد الخاص، وإن كان المنافي له سلبه وأمر عدمي فهو ضد العام وهو النقيض في المنطق. فهل يقول أمر وجودي له مع وجودي آخر؟ الوجود الآخر هو هذا الأمر اللي يريد نقيس بالنسبة إليه، وهو ثابت يفترض، وهو شنو في مسألتنا؟ الأمر بالشيء، هذا الأمر بالشيء راح نثبته إحنا، الأمر بالصلاة راح نثبته وهو أمر وجودي راح نثبته. إن نريد نلحظ بالنسبة إلى ترك الصلاة هذا ضد عام لأن أمر سلبي، ومن أريد ألاحظ قبالة إزالة النجاسة عن المسجد هذا أمر وجودي ضد خاص، بينهما تمام المنافرة. فإحنا كون نثبت الشيء ليش ضد الخاص هو المنطقة وين؟ لا هذا مطلق المنافي أول ما بدأ قصد الشامل، ويشمل النقيض ايضا، هو يقول ضد المنطقة هو ضد الخاص.
ضد المنطقة عندنا هما امران وجوديان يتعاقبان على موضع واحد، هما تنافران معنا، ما نقول هنا مو بس المتنافران، اي امران وجوديان يقول هذا اعم من الضد المنطقة.
وليش بهالمعنى الواحد؟ وهو أنهم لا يمكن أن يجتمعا في آن واحد، إيه لا يمكن أن يجتمعا في آن
يجتمع،
يعني
ممكن نقول يجتمع في حال الصلاة هو يصلي ويأكل، هذا
ضدان. لحظة، الفرق بين النقيضين تقابل وتقابل الضدين، الفرق الأول أن النقيضين تقابل السلب والإيجاب، بينما ذول التقابل الإيجابين خلينا نسميه. الفرق الآخر أن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، بينما ضدين فقط لا يمكن أن يجتمعا يمكن أن يرتفعا، فلا توجد إزالة ولا يوجد صلة. هذا ما ينافي كونهما ضدين منطقيا، يعني هو تعريف الضدين
ممكن اجتماعهم، يعني اجتماعهم بالصلاة الإنسان يصلي ويأكل يعني
لا مو ما بقيت صلاة غير وفق الشروط اللي المأخوذة
ضد المسامحة مو ضد المنطقي. ضد المنطقي مثلا
ضد المنطقي في طول الشروط التي جعلها الشارع. وإلا بلي واحد يصلي وياكن أخذ أخذ يقدر بس في وبعد الفراغ وفي طول اشتراط هيئة الصلاة تصبح منافيا للأكل. هاي في العنوان يعني أن ضد الأصولي هو مطلق المعاند والمنافي. خل نقول هيك أن الضد إن كان أمرا عدميا فهو ضد العقل، وهو هذا وهو ترك الامتثال. هاي سنة نجيبه للمثال مالتنا ونعوف العناوين. هو الأمر بالشيء وهو الأمر بالصلاة، ضده العام شنو؟ ترك الصلاة، ترك الامتثال، هذا ضد العام فقط. هو هذا هذا عكس العنوان وهو لم يبحثه، وإلا يمكن أن النهي عن شرب الخمر يقتضي الأمر بترك شرب الخمر طبعا. إيه؟ يقتضي فهو عكس المثل. على كل سهل لسنا بصدد التفرقة بينه، وإنما لتقريب الفكرة والفكرة إن شاء الله أصبحت واضحة. فبعد وضوح الفكرة لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. قال الاقتضاء ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، عندما تؤمر بشيء هل لابد من النهي عن ضده؟ هاي المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية بيتناولها من هو الحاكم بها اللابد، أو من مين استفيدت هذه اللابدية. قال إما لكون، هاي وجوه استفادة اللابدية، من اجى انه اذا امر بشيء الا بد ان ينهى عن ضده، من استفيدت هذه اللابدية؟ قال ها، اما استفيدت من الدلالة المطابقية او التضمنية او الالتزامية او لا هاي ولا هاي ولا هاي، وليست مستفادة من اللفظ ايضا. بين الثلاث دلالات اقسام شنو؟ دلالة اللفظية، اللفظية من خصوص الوضعية اللفظية، لا قد ما يستفاد من الدلالة اللفظية أصلا وإنما من العقل. قال وإما، هذا الدال الرابع من العقل، وإما لكونه النهي عن ضده يلزمه، يلزم الأمر بالشيء عقلا، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن ضد من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدخل وين؟ في الدلالة الالتزامية اللي هي اللفظية. فالمراد من الاقتضاء عندهم إذا نعم من كل ذلك سهم خلص المعنى الثاني. إذا قال النهي ويراد به النهي المولوي من الشارع مقابل النهي العقلي، قال يعني الآن هاي الوضوح اللي أنتم تدعونه نفس سالفة مقدمة الواجب، وهي من الواضح أن مقدمة الواجب واجبة كل واحد يحكم به، لكن نزعنا أنه هل حكم العقل الواضح يستفاد منه حكم شرعي لولا؟ هذا كان خلافنا. فيقول ذاك الخلاف هم هنا يجي أن الأمر بالشيء لا يختلف اثنان يدل على النهي عن ضده، هذا بحكم العقل واضح كوضوح وجوب مقدمة الواجب، وإنما الكلام هل يستفاد من هالحكم العقل الواضح نهي مولوي شرعي موجود لولا؟ هذا هو نريد نستفيده. شوف ايش عبر عنه، قال ويراد به النهي المولوي من الشارع، أما النهي العقلي خنقول هذا كأنه منتهين منه ومفروغ منه، لكن نريد النهي المولوي الشرعي وإن كان تبعيا غيريا خنسميه شلون وجوب مقدمة الواجب مفروغ منه عقلا، لكن تنازعنا هل أكو وجوب شرعي إضافة لوجوب العقل لولا، وهو وجوب تبعي للوجوب مال ذي المقدمة. فهناك كذلك النهي الموجود في الضد نهي تبعي للأمر الأصلي بالضد الآخر. يقول توجب المقدمة الغيري التبعي والنهي معناه المطابقي كما سبق في مبحث النواهي هو الزجر والردع عما تعلق به. من يقول النهي عن شرب الخمر يعني الزجر والردع عما تعلق به. هذا ليش ذكر وذكرك به؟ يريد يرد على ما قاله المتقدمون من أن معنى النهي هو طلب الترك، فسر النهي بطلب الترك. يقول وهو تفسير بلازم معناه وليس تفسير لمعنى نفسه، وإلا هو معنى المطابق للنهي هو الزجر والردع عن متعلقه، بس لازم الزجر والردع طلب الترك. لكن هم جعلوا معنى النهي طلب الترك فوقعوا في مشكلة سيقولوها إن شاء الله بعدين، ووقعوا في محذور. قال وهو تفسير بلازم المعنى ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال ها هاي جودة القلب هي تلف نفسها بشرنقة ولا تستطيع أن تخرج منها. هذا الإنسان أيضا يلم حول أموال وما ينطي، وكل ما تزداد أمواله يلف حول نفسه شرنقة بعد أقوى من قبل ما يقدر يخرج من طوقه. هو يلف حول نفسه شرنقة حتى يسهل عليه تطبيق الواجب، بس هذا مثل ما يابت ليش ما تدفع خمول سيارتي يردي لها تصليح. يا باش شنو سيارتك؟ لأن سيارة كبيرة من هاي التريلة المدري شنو وكذا مليون مدري بيش ويردي لها بس تاياراتها بكذا مليون. طبعا أبيع هاي السيارة بكذا مليون أشتري سيارة أصغر منها مثلا تستطيع أن توفر كسبك وتدفع حق الله. طبعا انت حصلك تريل ومن تطلع تريل في تريلة ثانية. طبعا طبعا كل ما تحيط نفسك رباطات جديدة طبعا عند ذلك يصب عليك فتخفف من هذه الرباطات. هذه الدنيا يسهل تطبيق الحب الشرعي كون خفيف. أليم بعضهم يفسر سكرات الموت أنه نشر بالمناشير وقرض بالمقارض. شنو هاي قطع العلائق بالدنيا؟ طبعا التعلاقة واحدة وهي حبك للولد، هاي سهل قطعها، هاي تموت دون أن تنقطع هذه العلاقة. ترى واحدة من العلاقات اللي تنقطع حين الموت حب المال، ينقطع حين الموت. سهل ينقطع عنك حب المال؟ ها حب الكذا ينقطع عنك، ينقطع ينقطع. طبعا هاي دونها نشر بالمناشير. حب الولد مو سهل قطع، حب المال مو سهل قطع، هاي سكرات الموت. فإذا أنت خففت هذه العلائق قدر الإمكان أنت ما تقدر تقطعها كلها طبعا، ها ولا يستطيع أن يتخلى عنها حتى الأنبياء والرسل. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقول له حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني. يعني لا رسول الله يوصي جبرائيل أنه شدائد أمامي لا تخذلني. فما رأيك لنا احنا؟ فأكو علائق هي بطبيعة وجودك الدنيا والمادي هي مرتبطة بك، بس قدر الإمكان خففها حتى يهون عليك الخروج منها. ها يفني البخيل بجمع المال مدته، لم يعتبر بأناس قبله جمعوا كدودة القز. ما شلون كدودة القز؟ ما مستحضر الأبيان. كدودة القز ما تجنيه يقتلها، حسب الظاهر كدودة القز ما تجنيه يقتلها وغيرها بالذي تجنيه ينتفع. فهذا البخيل كذلك يفني بجمع المال مدته، لم يعتبر بأناس قبله جمعوا عليه التبع والمن المهنى لغيره، تذهب لذتها وتبقى تبعتها. ليس البخيل يعني هذا البخيل فقط، وإنما البخيل أي واحد ها لا يطبق الحكم الشرعي طبعا ويعصي الله من أجل هذه الأمور. لأن جناب السيد يقول البارحة درسك انتهى ولم تقل فيه كلمة خارج الدرس. قلت له احنا ما قلنا هيك، وإنما قلنا بحسب الفرصة. يقول: ولذا اعترض بعضهم بعد أن هو فرض على نفسه هذا التفسير، قال وقعد في إشكال، وهو قال إن طلب الترك محال. ليش وجه المحالية؟ لأنه تحصيل حاصل. من يقول المولى أطلب منك ترك شرب الخمر، هو يا إلهي أنا تارك لشرب الخمر، أنا مو متلبس بالفعل، هتقول فهذا طلب للتحصيل الحاصل، وطلب تحصيل الحاصل قبيح. فيقول من فسروا الردع والنهي والزجر بطلب الترك وقعوا فيه الإشكال، أنه كيف يطلب المولى أمر هو حاصل هو متروك بنفسه، فوقعوا في محذور. يقول بينما لو ما فسروا النهي بطلب الترك لما وقعوا في الإشكال. يقول: وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي، لذلك عدلوا عنه، قالوا ما المراد بطلب الترك؟ هاي بالصوم أيضا يذكروا هذا النزاع أول ما يطبون الصوم، الصوم هو طلب الترك، وهي متروكة فعلا هذا تحصل حاصل. قالوا ها لا، الصوم شنو هو؟ كف النفس عن المحرم، وكف النفس أمر وجودي ليس أمر عدمي حتى نقول هو تحصيل حاصل. قالوا دخلوا فيها المعمعة هاي فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شيء هو الترك أو الكف إلى آخره. قال: ولو كان المراد من النهي كما يقولون وكما يظنون هو طلب الترك لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام. شلون؟ فإن النهي عن معناه النهي عن الضد العام معناه شنو على حسب ظنهم؟ طلبوا ترك الضد العام. وماذا عرفوا؟ أن نفكر بالله بهذا المقطع نفكر فيه. قالوا أن النهي معناه شنو؟ معناه طلب الترك. فالنهي إذا أمرت بشيء فالنهي عن ضده العام شنو؟ ضد العام شنو؟ هو ترك الفعل، مو ضد العام ترك الفعل. والنهي عن الضد العام يعني طلب ترك الفعل، صح؟ لأن ترك الترك نفي نفي إثبات، فراح يصير طلب الفعل، فوصلنا النتيجة أن طلب الفعل هو طلب الفعل. فقلهم هذا يسوى لعد بحث بعلم الأصول وعاقدين بحث ومسألة الضيف، بالنهاية توصلت لأن طلب الفعل يساوي طلب الفعل. شوف فلو فسرتم ها إيه طلب الترك، لا لا أحسن جيبك إياه، هوية الأمر بالفعل يقتضي النهي عن ضده العام، واضح؟ النهي عن ضده العام، شيل ضده العام، شيل خلي مكانه ترك الفعل، شيل ضد العام خلي ترك الفعل، وشيل النهي هو طلب الترك، فصار طلب ترك الفعل، ترك شيلنا في النفي إثبات بقى طلب الفعل، فصار طلب الفعل يساوي طلب الفعل. وهذا أمر كما ترى ما يحتاج إلى بيان. قال: لما كان معنى لنزاع في ضد العام، فإن النهي عنه عن ضد العام معناه على تعريفهم طلب ترك، هاي طلب ترك هاي معنى النهي اللي هم قالوه، وترك المأمور به هذا ضد العام اللي هو يردون يبحثون عنه وفسروه. فكنت جزئ هاتين الكلمتين، فطلب الترك الأولى هاي معنى النهي، وترك المأمور به هذا هو ضد العام اللي نحن فيه. قال: ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن ضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قول ما الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، شيل كلمة نهي حط طلب ترك، وشيل ضده العام حط ترك المأمور به، فيصير الأمر بالشيء يقتضي الأمر بالشيء. بلي ما تشتغلها ما تشتغلها. قال: فيكون قولهم هذا تبديلا لللفظ بلفظ آخر بمعناه، ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء يقتضي نفسه، وما أشد سخف مثل هذا البحث، ولعله لأن توهم أي توهم أن النهي معناه طلب الترك، ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء. هذا المسلك الأول اللي يقول أنه هل لابدية من استفيدت، قالوا مسلك العينية، أي أن الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده، أو قل دلالة المطابقية، أن الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده. هذا مسلك العينية، المسلك الأول لفهم هذا الاقتضاء أو لفهم وجه هذا الاقتضاء، وهل لابدية هاي من استفيده، ويأتي إن شاء الله تفسير الوجوب. يقول وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تهم عن النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته، أن النزاع معناه يكون أنه إذا تعلق أمر بشيء هل أنه لا بد أن يتعلق نهي المولى، شوف نهي المولى تأكيد عليه، لأن نهي العقل هذا واضح خصوصا ضد العام، لا أقل من ضد العام، نهي العقل واضح، لكن مثل بحثنا في مقدمة الواجب، هل وراء النهي العقلي، هل حكم العقلي بالنهي عن الضد، هل وراء حكم المولوي، هذا وين يفرق؟ يفرق واحدة منهم، مثلا عندما نقول أنه أنت مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد فمنهي عن الضد اللي هو الصلاة، فإن كان هذا الصلاة منهيا عنها نهيا مولويا فالنهي إذا تعلق بعبادة يفسدها فتقع العبادة فاسدة، وإن بس نهي عقلي النهي العقلي لا يفسد العبادة فتقع العبادة صحيحة. هاي واحدة من الثمرات إذن أن نقول أنه هل يوجد نهي مولوي أم لا، ولو تبعي ما يخالف، لأن قال قبل قليل أنه نهي مولوي ولو تبعي. قال فالنزاع يكون إذن في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء، وإنما نقول أنه إذا أمر بالشيء هل يقتضينا، وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك، أو أنه بأي وجه استفيد هذا النهي عن الضد. قلنا أكو خلافين بالمسألة، عن مسألتين، المسألة لا هل إن الأمر يقتضي النهي عن ضده لو لا، بعد أن أجبت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هو ما وجه هذا الاقتضاء ومن استفيد هذا الاقتضاء وما هو الدال على هذا الاقتضاء، قال هذا نزاع ثاني. وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في ضد العام وهو الأمر العدمي، والثانية في ضد الخاص وهو الأمر الوجودي، فينبغي البحث عنهما في بابين، نأخذ هذه المقدمة إن شاء الله. قال ضد العام، وعرفنا ضد العام هو ترك الفعل، سلب الفعل. قال لم يكن اختلافهم في ضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، النزاع الأول قال محلول، هذا منتهم منه أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، قال هذا النزاع الأول منتهم منه بلا إشكال، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء، يعني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. الآن بعد كلام راح يكون مركزون بضد العام. قال وإنما نزاعهم بالشكل الثاني، النزاع الثاني، وهو مما استفيد هذا الاقتضاء وما هو الدال عليه وبأي كيفية هو، فقيل أنه على نحو العينية، يعني أن الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده العام، هو عينه النهي عن الترك، يعني بالدلالة المطابقية، شون الإنسان حيوان ناطق، هذا عينه، والاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل مثلا هيك، فهذا الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده العام، يعني النهي عن الترك، وإنما هاي الفرق بينهم بالإجمال والتفصيل، الأمر بالشيء مجمل بينما النهي عن تركه مفصل، أي أنه هذا مطلوب منك ومنهي عن تركه، وإلا هو نفسه قال عينه إنسان حيوان ناطق، طلب الفعل هو النهي عن الترك بالدلالة المطابقية. قال القول الثاني أو الوجه الثاني أنه على نحو الجزئية، وهي ما يسمى بالدلالة التضمنية، لأن معنى الوجوب قالوا معنى مركب وليس بسيط كما ادعيناه في يوم ما، وإنما معنى مركب من جزئين، هما طلب الفعل وعدم الترخيص بالترك او النهي عن الترك. فصار النهي عن الترك جزء تحليلي من المعنى المركب مال الامر بالشيء، لان الامر معنى مركب من جزئين، طلب الفعل هذا الجنس مالته وهو مشترك بين الوجوب والاستحباب، لان الاستحباب هم فيه طلب الفعل بس يختلف الوجوب والاستحباب بالجنس وهو النهي بالفصل العفو النهي عن الترك. فقال الامر يتكون من جزئين، طلب الفعل والنهي عن الترك. فصار إذن دلالة الأمر على النهي عن الترك بالدلالة التضمنية لأنه جزء تحليلي منه. هذا الوجه الثاني. لكن هذا خوي رد المصنف في الضوانين السادسة من أنه الأمر معنى بسيط وليس فيه أنه مركب طلب الفعل زائد النهي عن الترك، لا، النهي عن الترك لازم الأمر. ودل عليه دلالة، أنا أتقدم مبحث الأوامر مع النبي. قال وقيل أنه على نحو الجزئية فيدل عليه جزئية مقابل العينية ودلالة تضمنية مقابل دلالة مطابقية. قال باعتبار أن الوجوب، وكلمة الوجوب ساقطة في بعض الطبعات، باعتبار أن الوجوب ينحل، ها أمر مركب ينحل إلى جنس وهو طلب الشيء وفصل وهو المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا لكن جزء تحليلي مو جزء خارجي في معنى الوجوب. وقيل القول الثالث أنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص فيدل عليه بالدلالة التزامية، يعني أنه النهي عن الترك مستفاد بالدلالة اللفظية، لكن دلالة اللفظية بها الشكل لزوم بين بالمعنى الأخص. وقيل إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين فيكون اقتضاؤه له عقليا صرفا. هذا الأربع أقوال، الآخر رح يختار شيء آخر، فنحتاج إلى بيان التمييز. فالمهم التمييز إن شاء الله يأتي عندما نطرح رأي المصنف. بس أن الأقوال الثلاثة الأولى هي الدلالات الثلاث من اللفظ، القول الرابع أيضا من اللفظ لكن مو من إحدى الدلالات الثلاث، وإنما لزوم بين بالمعنى العام، فاقتضاء عقلي غير الحكم اللي غير الرأي سيختار المصنف. يقول أنه حكم عقلي بحت خارج عن اللفظ، فهذا فرق عن القول الرابع. قول الرابع
الأربعة من
الجزئية، إيه عقلي بالمعنى
الجزئية،
هذا القول الثالث راح يصير. لا، قول المصنف غير هذا. على كل يقول والحق، إن شاء الله الحق يأتي غدا، إن شاء الله دائما نحن مع الحق، ما ننتظر يأتي الحق غدا، إن شاء الله دائما نكون معه بإذن الله تعالى.